رجعنا بدأنا على مريم إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة: إذا آجرت امرأة النفس في الخدمة مدة معينة فتزوجت قبل ارتضائها لم تدخل الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لاستبداع الزوج. هذه من جملة المسائل التي نتعرض لها الماتن في باب لزوم عقد الإجارة فيها. وهذه المسألة لها عدة حقوق. طرفا يكون الزوار قبل الزوار، وأخرى بعد الزوار، مختلفة يكون الزوج مثلا غائب وتم هو صعب في بعض كتب الشروح الاستدلالية فيها، مش على العروة، قبل العروة موجود هذه. كان غائبا فأجرت نفسها لأجل المال إلى آخره، ثم حضر زوجها مثلا محبوس أو غائب فيها قبل. لكن فقط استعرض صورة ما لو تم عقد الإيجار قبل الزواج ثم بعد ذلك تزوج، فهل يقتل عقد الإيجار فيما لو كان منافيا مع حق الزوج بالاستبداع، أو أنه لا أو أنه كل منهما حينئذ يصح في البيع، غايته يكون هنالك نوع منافات فيما بين الحقين، حق الأجير استيفاء الأجرة أو حق المؤجر استيفاء الأجرة، استيفاء العمل والمنفعة من تلك المرأة المستأجرة، وحق الزوج في الاستمتاع في البيع. ويكون التقدم والصرف لمن له الصرف على من له الحقوق في البيع، وجزما يكون الصرف هو عقد الإجارة واللاحق إنما هو عقد النكاح والزواج في البيع. فحينئذ السؤال هو أنه هل الإجارة تبطل بمجرد سقوط حق متأخر متعلق في المقام بالنسبة للزوج بالنسبة لهذه الزوجة، وكان هذا الحق منافيا مع حق الزوج بالاستمتاع، لأن في عندنا حقان حسب الخوف. الحق الأول بالنسبة للمؤجر أن يستوفي المنفعة من المستأجر اللي هو المرأة التي تزوجت له، وحق الزوج مثلا الاستمتاع، أو أنه لا، حتى مع هذه المنافاة تبقى الإجارة محكومة بالصحة ويكون التقدم والصرف للمؤجر الإجارة. هذا حاصل المطلب الذي يستعرضه الماتن. فتوى الماتن الله أعلم بأن الإجارة تبقى صحيحة، ما في مشكلة نكاح أيضا في شرعية مشكلة، غايته أنه إذا كان هنالك مزاحمة فيما بين عقد الإجارة والاستمتاع وحق الزوج بالاستمتاع، يقدر حق المؤجر في استيفاء المنفعة على حق الزوج بالاستمتاع فيه. والواجب حينئذ في ذلك يذكر عادة ذكر له عدة حيثيات في البحث. الحيثية الأولى والنقطة الأولى التي يذكر من قبل توجيه صحة الإجارة وعدم إقامة الإجارة فيما لو ورد عليه عقد النكاح، التوجيه الأول يتلخص في هذه النقطة، وهي أن المرأة كانت مالكة لمنافعها أو لها هذه الصفة التكوينية والحقيقية على هذه المنافع طرد فيها، وبالتالي مع هذه الصفة على المنافع ولم يكن هنالك مزاحمة لأحد. لأننا نفترض نحن عقد النكاح جاء متأخرا عن عقد الإجارة، مو أنه كان الأسبقية لعقد النكاح على الإجارة فيها، فلم يكن هنالك حق للغير قد تعلق بالنسبة لهذه المرأة، وبالتالي هي حينئذ مالكة لهذه المنافع ولها السلطنة التكوينية والتكوينية على هذه المنافع، سلطنة مطلقة ومرسلة من دون أن يسقط حق لأحد بالنسبة لهذه المنافع فيها. فصارت حينئذ إلى تمليك تلك المنافع بموجب عقد الإجارة، آجرت نفسها بخدمة شعب في بالنسبة لذلك الأمر، حتى إذا ما جاء عقد النكاح يكون بإذن الحق الثابت للزوج في الاستمتاع ما لم يكن منافيا ومزاحما حينئذ مع حق الثابت للمؤجر بعقد الإجارة في بين في هذه الأمر. أشبه ما مضى معنا إذا تذكر فيما سبق، ما لو آجر عينا ثم صار إلى بيع تلك العين، لا شك ولا إشكال حكم هنالك بصحة كل من الإجارة والبيع، غايته أن البيع يكون مسلوب المنفع مدة الإجارة في البيع. فهذه المرأة يكون للزوج فيها حق الاستمتاع، ولكنه يعني في مورد المزاحمة والمنافاة، في مورد المزاحمة والمنافاة مع عقد الإجارة وحق المؤجر في استيفاء المنفعة من المرأة المستأجرة، في ذلك المورد يكون حق التقدم بالنسبة للمؤجر على حق الزوج. مثل واحدة مثلا آجرت نفسها لسنة أو لخمس سنوات لمدرسة مثلا معينة، ثم بها الأثناء تزوجت، في النهار بدها تطلع تروح على المدرسة وهو يحلل الاستمتاع مثلا بالنهار، لا شك ولا إشكال هنا حينئذ يكون التقدم للأسبق في البيع، وهو بالنسبة للمؤجر الذي تم عقد الإجارة مع هذه المرأة. ونكتة ذلك ترجع إلى أنه لما تم عقد الإجارة لم يكن هنالك حق متعلق بالنسبة لعمل المرأة، وإنما كان هذا العمل ملكا طلقا للمرأة، وهذه المنافع ملكا من غير تقييد ومن غير إعمال بإذن أي خصية من جسمة تلك المرأة. ثم لما جاء عقد النكاح، عقد النكاح في حق الاستمتاع، لكن هذا الحق سوف يكون مصادما ومنافيا ومزاحما مع حق المؤجر في استيفاء بإذن المنفعة في البيع، بالتالي بإذن يكون له التقدم وله الأسبقية على ذلك. كيف لو المرأة مثلا على سبيل المثال، لو عفوا الرجل آجر دارا ثم بعد مدتين باع تلك الدار، حكمنا بصحة البيع ثم يكون مسؤول المنفعة مدة الإجارة في البيع، كذلك الحال هنا يعني كانت هذه المنافع ملكا طلقا للمرأة بموجب حينئذ عقد الإجارة، صار هنالك حق للغير متعلق بتلك المنافع. لما تم ما يصطلح عليه بالنكاح ثبت لها حق، ثبت حق للزوج، ولكن هذا الحق يكون حينئذ بمقدار المزاحمة مع حق المؤجر مثلا بالنسبة للإجارة، لأن يكون له الأصدقية له التقدم فيها. هذه النقطة الأولى التي تذكر فيها. نعم. ما فيش لا خيار، لأنه مش ليس من موارد الخيار التباعد كان حاطط زي انه مثلا يمرق له 100 ضرب هلا رح يروح على غيره، لا
ايضا مع عدم علمي بانها اجرت نفسها
قبل ان ايه ما لا ما بيأدي ما بيأخر، يعني في غايه انه بده يكفي في خيار انه مثلا مغبون الى اخره، ما فيش ليس من وارد صدق الخيار الموجب لتسلط الزوج على فسخ عقد الزوجيه، خيارات منصوصة، خيارات تعقدية توقيفية في البيع وليست خيارات واضحة، يعني حتى بالنسبة لخيار التدليس والشوب إلى آخره، لو بدنا نوسع فيه بس بيبقى تحت عنوان خيار التدليس ما في شيء. لا شيء من هذه الخيارات سيئة. هذا حاصل الوجه الأول، هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول المناقشة فيه هو وجود الفارق فيما بين عقد النكاح وبين البيع. ليه؟ بنقطة واضحة وهو أنه النكاح هو لا يملك شيء، وإن ورد التعبير بالروايات مثلا أنه يملك بضعة أو التعبير بأنه يشتريها بأغلى الأثمان بالنسبة للروايات التي تعلم جواز النظر لمن يريد أن يتزوجها فإنه يشتريها بأهله، إذا فقط التعليل جواز النظر او انه يملك الضرع، بمعنى يصير له حق حين نسبه الضرع نحو سلطه من دون ان يكون حينئذ مالكا لشيء او شيء. يبقى حينئذ الحق ثابت له بموجب عقد النكاح بالنسبه للضرع اللي هو حق الاستمتاع بالضرع. وفي عندنا بالمقابل حينئذ ادله الاجاره ووجوب الوفاء بالاجاره وتنفيذها والعمل بمقتضياتها وواجباتها الذي يستوجب ثبوت حق لذلك الذي تم عقد الاجاره فيه. واضح. في عمليه البيع لا، المساله تختلف، لانه في البيع انت عم تبيع عم تنقل العين بما لها من المنافع. لكن عم تنقل العين بما لها من المنافع، اذا كنت المنافع ملكا لك. واضح. اما اذا لم تكن المنافع ملكا لك، انقطع تنقل فيها. وانت بموجب عقد الاجاره اللي هو اصبح من البيع قد نقلت المنافع ولو مدة ما معينة، نقلت تلك المنافع إلى من؟ إلى المستأجر في البيع. ثم بعت حينئذ تلك العين من شخص المستأجر أو بعتها من شخص ثالث حينئذ في البيع. لا شك أن هذه المنافع سوف لا تكون ملكا لك. فإذا لم تكن ملكا لك فقاعدة تبعية المنافع في الملكية لملكية العين والرقبات سوف تنتفي في البيع. وبالتالي أنت تملك ما كنت مالكا له، وأنت ما كنت مالكا له الرقبة من دون هذه المنافع، لأن هذه المنافع ستكون ملكا للغير. فقانون التبعية وقاعدة التبعية سوف تنتفي في البيت. فبالتالي إذا تأتي الفتوى التي تقدرت معنى أنه سوف تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإيجار. ليه؟ لأنه أبان البيع لم تكن تلك المنافع ملكا للبائع في البيع، وإنما كانت ملكا لشخص آخر اللي هو المستأجر الذي ربما يكون هو نفس المستأجر وربما يكون شخص ثالث غير أما في مقام المسألة مش مربوطة بهذا المرض، وإنما مربوطة أن هنالك حق للزوج في الاستمتاع حينئذ ببضع تلك المرأة، يعبر عنه بأنه يملك بضعة أو أنه يشتريها بأغلى الأثمان، كلها عطل بهذه النكتة الحسية التي أشياء. طيب، ثبوت ذلك الحق وهو الحق الاستمتاع مع وجود حق اخر بالنسبه لي للتم معه عقد الايجار هنا سوف يكون مزاحم حينئذ فيما بين الحق، وما في عندنا وجه لتقدم حينئذ احد الحقين على الاخر الا بمرجحات ونكات اخرى سوف ياتي التعرض لها ان شاء الله تعالى. فمجرد مقايسه النكاح بالبيع لا بيقدم ولا بياخر، اذا مضمون المطلوب ما بيحل لنا حينئذ شو المشكله. ليه؟ لان هنالك بالبيع انت عم تنقل العين، وبتبع نقل العين عم تنقل المنافع وتملك حينئذ المنافع، لكن اي منافع التي تكون على ملكك حين البيع؟ فلو كانت تلك المنافع حين البيع مملوكه للاجير وللمستاجر في البيع لا شك مش عم تنقلها لان ليست ملكا لك. وهنا ما عم يتم عندنا المطلب، ليش؟ لانه ما عندك انت بعملية النكاح هي تنقل حينئذ المنافع من ملكها إلى ملك مثلا الزوج، فيأتي الكلام أنها تنقل المنافع التي كانت على ملكها، وليس أن المنافع التي كانت على ملكها مدة مثلا من الصبح والظهر أن تكون مثلا مستأجرة في المدرسة الكفائية وأجيرة في تلك المدرسة مثلا تعالج. ليس الأمر حينئذ كذلك كما هو واضح. فهذه النقطة التي عبر فيها كثيرا بكلمات الأعلام، رغم أن هذه عم تقرب وجهة النظر بس ما حطت يعني ما عالجت المشكلة حينئذ بحقيقة، لأن هنالك نحن قلنا بتصحيح البيع وعدم بطلان الإجارة بورود البيع على تلك الإجارة، قلنا بأنه مصح البيع والنتيجة أن هذه العين تكون مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فيه. لأن تلك المنافع ليست ملكا حينئذ للبائع حين البيع وإنما ملك للمستأجر. هنا ما فينا هذا الكلام بعينه حينئذ نصوغه بتلك الصيغة فيها. هذا الوجه الأول فيها. الوجه الثاني اللي ذكره السيد الحكيم رحمه الله عليه. وحاصل الوجه الذي ذكره السيد الحكيم لا. هنا في المقام لا شك ولا إشكال، نحن ما عم نحكي لا بملكية ولا بشيء. صح، غاية ما يكون هنالك حق للزوج في الاستمتاع، يعني ملك البضع ومدري شو واشتريها باغلى الاثمان كلها بحسب الروح والمضمون عم ترجع الى حق الاستمتاع حينئذ. وفي عندنا حق اخر بالنسبه لمدير المدرسه انه يستفيد، هو ما استاجرها هكذا، استاجرها حتى تصب منفعه العمل في مدرسة نستفيد حينئذ من منفعة عملها من الساعة الكذائية إلى الساعة الكذائية فيها. هودي حينئذ الحقان موجودان في البلد. وهذان الحقان حينئذ رح يصير في منافات حينئذ بينهما. لو كان بوسع تلك المرأة أن تجمع فيما بين هذين الحقين لا بأس، ما فيش عندنا مشكلة. لكن من باب ضيق الخناق في البيت سوف يصبح حينئذ تنافل وتزاحم فيما بين هذين الحقين في مقام الاستفاء والتحصيل، وكل من يعني كل واحد من الحقين يتجه باتجاه آخر. أحد الحقين يتجه باتجاه الذات اللي هو حق الاستمتاع، والحق الآخر اللي هو حق استفاء المنفعة عمل تلك المرأة المستأجرة يتجه باتجاه آخر اللي هو مدير المدرسة في عمان. فبالتالي حينئذ تحصل المنافات فيما بين هذين الحقين والمزاحمة فيما بين هذين الحقين فيما بين. وإذا ما جرت المزاحمة فيما بين هذين الحقين يقول السيد الحكيم قدس سره أنه حينئذ نقدم من له السبق في هذا، وهو حق الإجارة، حق استيفاء المدير للمنفعة من تلك المرأة. وليش؟ هلا عبر السيد الحكيم لأن الأسبقية زمانا لذلك الحق على حق الزوج في الاستمتاع، فإذا كانت له الأسبقية الزمنية فيكون له الحق في التقدم. أسبق زمانا فيكون له الحق في التقدم. وينظر لها السيد الحكيم قدس سره بهذا التنظير، وهو ما لو نظر خلينا نفترض أن هذه الأموال الكفائية أن يصرفها مثلا على الفقراء، واضح؟ وهذا النظر حصل قبل حصول الاستطاعة في أمره. لا شك أن إطلاقات أدلة وجوب الوفاء بالنذر تكون مقدمة على أدلة وجوب الحج فيما لو حصلت الاستطاعة. يعني أولا حصل كانت الأسبقية حينئذ بأدلة وجوب الوفاء بالنذر، والمتأخر وهي أدلة الوجوب الحج عند الاستطاعة. إذا كانت الأسبقية حينئذ زمانا لتلك الأدلة وهي أدلة وجوب الوفاء بالنذر على هذه، مش الأدلة يعني للموضوع، يعني الأدلة ما فيش أسبقية لأحد الأدلة على الوضع الآخر، وإنما لفعلية ولإنحلالية دليل وجوب الوفاء بالنذر لتحقق موضوعه على موضوع حينئذ وجوب الحج اللي هو أعني الاستطاعة في البلد. لا شك والإشكال إذا حصلت منافات بينهما عنده مقدار من المال، إما يفي بنذره ما بيبقى عنده استطاعة الحج، وإما أنه حينئذ تحصل له الاستطاعة ما بيعرفش عنده مقدورية للوفاء بالنذر. أيهما يقدر مع هذا التزاحم فيما بين هذين الواجبين، الواجب الأول اللي هو الحج والواجب الثانوي اللي هو عبارة عن وجوب الوفاء بالنذر؟ قالوا اللي يقول الأسبقية يقدر. إذا كانت الأسبقية بحسب التحقق، مش الأسبقية بلسان الدليل تاريخيا، لا، الأسبقية لأحد الخطابين ولأحد الحكمين ولأحد الوجوبين تحققا بتحقق موضوعه هو الذي يقدر. فلو كان وجوب الوفاء بالنذر هو الأسبق هو الذي يقدم ويؤخذ به ويرفع موضوع بإذن وجوب الحج لانتفاء الاستطاعة عن موضوع وجوب الوفاء. وهكذا العكس بالعكس، يقول السيد قدس سره في هذا حاصل المطلب الذي أشار له السيد الحكيم في المقام. هل حتى هذا الكريم نوجه شوي أزيد من الأسئلة، لابد أن نبين نقطة، وحاصل هذه النقطة أنه بحسب الحقيقة سوف يكون لدينا حقان في البشر. حق المدير أن يستوفي المنفعة من تلك المرأة التي استأجرت أجرت نفسها بدون المدرسة، وحق آخر هو حق الزوج في البضع هو أن يستمتع بإذن من بضع تلك المرأة. واضح بلي من أول هي عملت عقد الإيجار وبعد ذلك بإذن تزوجت حسب الحق الأول كان حينئذ هذا الحق لما صرف لم يكن له مزاح، لم يبتلي بالمزاح ولم يبتلي بالمنافي بحسب التحقيق والحسب. يعني لو كان بوسع المرأة أن تجمع في آن واحد بين الحقين لا بأس، ما فيش عندنا أي مشكلة. ولكن من باب ضيق القدرة وضيق الخناق حينئذ على المرأة لا يمكنها حينئذ أن تجمع منها، فلابد أن نبحث أي من الحقين له التقدم مع هذه المنافاة والتزاحم بينهما في مقام الاستفاء فيها. الجواب يقول من له الأسبقية هو الذي يفضل. ليش؟ لأن الأسبق حينئذ يكون حق ثابت مطلقا على كل حال، وليس هذا الحق الثابت حينئذ منكسر بحق آخر مزاحم له وفي عرضه. لما ثبت حق المدير في استيفاء المنفعة من تلك المرأة التي آجرت نفسها في تلك المدرسة هذا الحق كان ثابت على كل حال، ما فيش له أي منافي. لما جاء حق الزوجين في حق الاستيفاء او الاستمتاع بالاذن والحق بالنسبه لي هذا الرضع المعين، لكن هذا الحق من راس حينما خلق كان مبتلي بالمزاح من حق اخر ثابت الوجود بالنسبه لهذه المرحله، هذا حق منكسر او مزاحم حينئذ لحق اخر بخلاف الحق ذاته كان ثابتا بلا مزاحم ومطلق، بعد ذلك ابتلى بالمزاحم بشكل متاخر حينئذ زمانا وانا في ذلك، لكن الابتلاء بهذا المزاحم لا يجعل لذاك حق حينئذ التقدم في ذلك. هذه هي النقطة. الأسبقية الزمنية مش هي المناط والمعيار والميزان، وإنما الأسبقية الزمنية تجعل ذلك الحق حق طلق في البال، حق مطلق مرسل في المقام. وأما المتأخر زمانا سوف يكون من رأس الحق مبتلي بالمزاحمة، من رأس وقت اللي دخل إلى حينئذ إلى حق الزوجية كان مبتلي بالمزاحمة مع ثبوت الحق للمضيف استيفاء المنفعة تلك المرأة. هلا بغض النظر عالم مش عالم هذه مسألة أخرى في الفهم، ليش؟ إنه العلم وعدم العلم ما بيقدم ولا بيأثر بالنسبة للأحكام الوضعية، لأن نحن عم نحكي بحقوق مش عم نحكي بتكاليف وتنجس تكاليف فعلية تكاليف فيها. هذا حاصل ما يمكن أن يدافع به عن السيد الحكيم قدس، إلا أن السيد الأستاذ أشكل عليه بالنسبة لي خصوص هذا المقطع من كلامي، أشكل عليه بإشكال. الإشكال الأول أنه هيدي أنه إذا كان في تزاحم، لو سلمنا في تزاحم في بين هذين، إذا كان تزاحم في بين النقطتين ليست القاعدة أن يقدم الأسبق زمانا فيه، هذه ليست القاعدة. وما تذكره من أدلة وجوب الوفاء بالناظر، إذا كان هناك أسبقية للناظر على مسألة الاستطاعة، هذا أول مش مسلم فيه. وإذا من العجب بمسألة الاستطاعة والناظر، ما شاء الله إذا رجعت على كتاب الحاج العروي اللي عليها 15 مرجع تفصيل حينئذ في تعليقاتهم وآرائهم المتنوعة والمختلفة حينئذ حول هذه المسألة، أيه يكون له حق؟ أحد الأولي التي قد تذكر من يكون له السبق في البيت، ولكن هذا مش مسلم. من يكون له السبق والتقدم زمانا مش مسلم به أنه ميزان للترجيح في باب التزاحم. فبدك تشوف مثلا اقوى ملاكا والاقوى مناطا، ذاك حينئذ ملاكه حينئذ لا يرضى المولى بتفريط على كل حال، او بدك تشوف مساله القدره الماخوذه فيه، قدره عقليه ولا قدره شرعيه، واحد انحاء القدره مثلا الشرعيه مثلا اي شيء، كل هذه النكات حينئذ تفرق. اما ابتداء نشوف خطابه وحكمان في بينهما حينئذ تزاحم في مقام الاستئفاء والامتثال في البين، بنغمض عيوننا بنقول انه الاسبق هو الذي يقدم، لا الامر ليس كذلك، لعل الذي يقدم المتاخر فيما لو كان ملاكه مثلا في الفرض، خلينا نفترض هلا وجبت الصلاه، دخل وقت الصلاه وجبت عليك الصلاه، وفي وبعد خمس دقائق او هلا بدك تيجي تبلش بالصلاه أم غير، وهلا بغض النظر انه هذا مضيق وذاك موسع فيك تخليها، بغض النظر عن هذه الاشياء، انت حينئذ بين واجب وواجب أهم من ذلك الواجب، هل نقول لا نصلي ونخلي ننتظر شوي الغريب حتى يخلص الصلاة؟ واضح، بل يرى الملاك الأهم، ليش؟ لأن القدرة افترض المأخوذة في إنقاذ الغريق وحفظ النفس القدرة عقلية، أما بالنسبة للصلاة القدرة شرعية، وهو عدم التشاغل بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب، إما بمستواه أو أهم منه في البين، أما أنه لم تؤخذ فيه القدرة على كل حال، لا أخذت فيه القدرة، وهذه القدرة نحو من أنحاء القدرة الشرعية، لا شك أن اللي قيد بالقدرة العقلية هو أهم مناطا ولكن من فيه القدرة الشرعية، وهكذا من أمثلة أخرى لسنا الآن بصدد الإشارة لها، تراجع في مرجحات باب التزاحم فيها. هذا حاصل النقطة الأولى التي أشكل بها السيد الأستاذ، وهذا الإشكال في محل ما فيش إلا إيه. ثانيا انه هيدي نعم لا لا ما خصوش لا 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 الا 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 اذا تم، وهيدي النقطة بدنا نشير لها انه بمسألة التزاحم لابد وان يكون احد الخطابين اما بجعله رافع لموضوع الخطاب الاخر يعني وارد عليه او بفعلياته أو بوصوله أو بفعليته أو بتنجزه أو بامتثاله، أحد هذه الأنحاء الخمس بيكون رافع الموضوع الخطاب الآخر. إذا ذاك صار فعليا وتشاغلت به وكان التشاغل به رافع لموضوع الخطاب الآخر، نريد لا حول ولا قوة، واضح. وأما لا الكلام إذا صار فعليا يعني ولا اثنينتهم صار موضوع وما فعله، يعني حصل عندك مقدار من المال بوسعك أن تفي بالنذر وبوسعك حينئذ أنك تحج به لأنه بيحقق الإصلاح في البيت، ولكن الأسبقية كانت حينئذ لمسألة وجوب الوفاء بالنذر، الأسبقية زمانا ليش؟ لتقدم حينئذ الموضوع، لأنه عندك حكم انحلالي تبعا لفعلية موضوعه، وكان موضوع النذر كان أسبق زمانا من موضوع حينئذ الإصلاح، واثنينهم اجتمعوا بعد ذلك في في لوح الواقع في البين، أيهما يكون له التقدم في البين؟ ليس حينئذ وجود الوفاء بالنذر على هذا. نعم إذا كان يعني إذا كان بجعله رافع لموضوع آخر لا بأس، إذا كان بفعليته رافع لموضوع آخر لا بأس، أما إذا كان بامتثاله رافع لموضوع آخر لا بأس. بالنسبة لوجود الوفاء بالنذر إنما يرفع موضوع الحج عن الاستطاعة بامتثال، لأنه إذا أنت امتثلت أو بمصريت من لك يروحه بوجوب الوفاء بالنذر، فلا يبقى عندك القدرة والاستطاعة حتى تخاطب بوجوب الوفاء بالنذر. وأما إذا كان لا وما تحقق الامتثال في البين، وكان بمجرد جعله أو بمجرد فعليته لا يرفع موضوع الخطاب الآخر، فالثنيتهم حيكون حاصلين معهم في لوح الواقع. وساعتها بدنا نبحث عن نكات أخرى غير هذه النقطة، وهي النقطة ما رجعت للأسبق زمانا، رجعت إلى أن امتثال والمبادرة إلى الإتيان بأحد المتعلقين رافع لموضوع الخطاب الآخر. المسألة مش مربوطة بالسبق الزمني والتقدم إذا زمان في عندك الأهمية، في عندك أن يكون أحد الخطابين بامتثاله أو بفعليته أو بجعله أو بوصوله أو بتنجزه على هذه الأنحاء، وهي بدأت تستفيد من ألسنة الأدلة على موضوع بحوثهم بمحل يكون جانب تطبيقي أكثر من جانب. والمهم ليس هذا الإشكال، إذا ما أثر السيد الأستاذ حفظه الله تعالى، إنما المهم مشكلة إشكال آخر في أن ذكره السيد الأستاذ، وهو قال أن بين الخطابين خطاب حق الزوج في الاستمتاع وحق الزوج في بالنسبة لربع المرأة مع أدلة ثبوت الحق بالنسبة للمدير لاستفاء المنفعة من تلك المعلمة، بين هذين الحقين يوجد شو تعارض أجل السيد الأستاذ. واضح؟ نعم؟ يعني في تعارض بينهما. فالمشكلة بالنسبة لعقد الإجارة ليست هذه المشكلة كامنة من تزاحم بين الحقين، وأي الحقين بدنا نقض؟ وليست المشكلة كامنة أيضا في نقطة أخرى حاصل هذه النقطة الأخرى، وهو أنه مثلا أنت نقل حينئذ هذا الحق من ملكها إلى ملك الزوج، لكنه مسلوب المنفعة مدة الإجارة كما وجه في البيان الآن، بل النقطة حينئذ أعمق من ذلك الكثير، وهو أنه بين الخطابين خطاب وجوب الوفاء بالعقود أو وجوب العقود الوفاء بالعقد والعمل بمقتضياته مع الدليل الدال على ثبوت الحق للزوج في الاستطاعة، يكون في فيما بين هذين الخطابين تعارض لمكان التنافي فيما بين هذين حينئذ الخطابين. فمشكلة تصحيح أو بطلان الإجارة ليس كامنا في التزاحم القائم حينئذ فيما بين هذين الحقين، وإنما في التكاذب فيما بين هذه الأدلة. مطلب آخر لا ربط له حينئذ له، يعني انتقلنا من عالم التزاحم والتنافي في مقام الامتثال إلى عالم حينئذ التكاثر فيما بين هذين الجبهتين. الدليل الذي تكفل ثبوت الحق للزوج بالنسبة لجدع المرأة مع الدليل الذي تكفل لثبوت الحق للمدير لاستيفاء المنفعة من تلك المرأة يكون فيما بيننا تنافي في هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ. فالمشكلة بالنسبة لخطاب الإجارة بالنسبة للإجارة أن دليلها مبتل بالمعارضة مش بالمزاحمة، مش مزاحمة حقين في مقام الاستيفاء، وضيق القدرة وضيق في الخناق بالنسبة لإيفاء كلا الحقين، وإنما كامنة حينئذ في مطلب آخر وهو المعارضة الكامنة فيما بين الدليل الذي ثبت حق للأجير والدليل الذي ثبت حق الزوج، حق للزوج في الاستمتاع وحق الأجيز في الزوج. غير أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ لا يرجع لمحصل، ولو صدر من مقرر بحثي لعله اشتباه من المقرر، لأنه بقلمه الشريف لا نظله لغل إذن، لكنه لا يرجع للحصر، وذلك لنقد وحل فيه، البين على ما سوف يأتي إن شاء الله.